بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا اتكلمنا يوم الاثنين عن شجرة التين، وقلنا إن السقوط بتاع الإنسان كان يوم الجمعة، والخلاص حسب تقليد الكنيسة يوم الاثنين. عشان كده تسبحة بتبتدي يوم الاثنين، اسمها تسبيحة أدام، ونلاقي الزكسوكيات أو التزكيات مرتبطة بآدم بينما هو حزين، وبعدين أعلن ليه الخلاص. فعشان كده برضو القرايات بتاعت امبارح كلها كانت مرتبطة بسفر التكوين، خلقة الإنسان، وبعدين الساعة التاسعة كانت إيه؟ قصة سقوطه. وبالليل والصبح كمان حصل حاجتين، لعن شجرة التين وتطهير الهيكل، وهو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فدي كلها حاجات مرتبطة ببعضها، السقوط مقابله خلاص المسيح، وعشان نعيش في خلاص المسيح لازم تطهير الهيكل اللي هو العبادة الإسمية ترفض، وعشان برضو نعيش في المسيح لازم العبادة الشكلية، الحياة الشكلية اللي هي شجرة التين اللي ما فيهاش ثمر مليانة ورق ترفض. وملخص الكلام ده ان احنا عشان نعيش في الانسان الجديد في الخلاص اللي قدمه لنا المسيح وعاد خلقة الانسان، لابد ان احنا نرفض تماما الانسان القديم بكل اعماله وكل المقاييس بتاعته. وكانت الاناجيل كلها تحمل ازاي نرفض عشان نقبل الانسان الجديد او الحياه الجديده في المسيح. اتكلمنا امبارح عن الجهاد والنعمه، ان احنا لقينا مثلا اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. طب الخلاص مقدم لينا، طب ايه المطلوب مننا؟ بالنعمه، يعني النعمه معطيه لينا الخلاص، لكن بالنعمه نحن نجاهد عشان ندخل باب الضيق. باب الضيق باختصار اخرج من ذاتي، عشان الباب ما يسعش الا انا خارج عن ذاتي، كل ما ارتبط بيها من الانانيه والاحساس بالعظمه واحساس بمجد الناس وكرامتهم وما حولي والعلاقات اللي تربطني بغيري خارج عن المسيح. وبعدين اول ما اخش من الباب بقى هيتسع الباب ويبقى اتساع الخلاص كله. يبقى دي عمل النعمه، نبتدي بقوه النعمه نجتهد النعمه تعيننا، وبعدين اول ما نقبل عمل الله نلاقي الباب بقى واسع جدا، وبقى الخلاص مفرح وميسر جدا بالنسبه لاولاد الله. وبعدين قلنا بقى بناء على كده ان الوصايا الجهاد والنعمة بتوصلنا لحاجة الحياة في المسيح، في أكلنا، في شربنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا، في خدماتنا، خصوصا طريق حياتي في المسيح من خلال الكنيسة. وبعدين قلنا كمان آخر حاجة إن إحنا حياتي في المسيح من خلال الكنيسة بتشمل أعضاء الجسد كلها. المسيح بيلم أولاده مع بعض، بيلم خرافه مع بعض، فيبقى عايشين في الخدمة والكرازة والمحبة. وقمة بقى الوصول لكده ان احنا ننتظر العريس السماوي لما تكتمل الأعضاء الجسد الواحد، ونقول له تعالى يا رب يسوع. ده ملخص حياتنا. العنوان هنا هو بتاع المرة اليوم الاثنين، هو كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار؟ دي الموجز والملخص للآيات أو الأقوال اللي عشنا فيها امبارح، بادية من شجرة التين وتطهير الهيكل والأناجيل الخاصة بالوصايا اللي فيها الجهاد والنعمة. ده ملخص يعني عشان نقدر نقترب بقى للنهاردة بالذات. الساعة من أول الساعة الأولى من ليلة الأربع طبعا الصبح في يعني حاجات جميلة جدا من الساعة الأولى من النهاردة، لكن أنا هنركز على الليل، يعني الليل بيبقى فيها يعني شوفوا بقى من أول الساعة الأولى لحد الليلة الموضوع كله بيتكلم عن كمال العرس. يعني احنا بنعيش في المسيح وبعدين اعضاء مختلفة في الجسد وهو رأس الكنيسة ونمتد اليه كل يوم بالمحبة. يعني نمتد يعني نخدم بعضينا ونسأل على بعض في المسيح، ومنا ان كل واحد ما يخسرش ما يفوتوش حاجة عن عمل المسيح فيه. فيقوم الايمان ده هو يقودنا لاختبار ان كل واحد فينا عروس للمسيح، خطبتكم ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. ملناش شغلة، ملناش إلا قبول حبه في حياتنا، في تصرفاتنا، في أعمالنا، زي ما قلنا دلوقتي كل شيء. طيب على هذا المستوى يوم الثلاث بقى من أوله لآخره مبني على إيه؟ توضيح المسيح بيوضح علاقة العرس. احنا قلنا مبارح كان فيه بيبين الجهاد، يعني جهاد والنعمة. طيب النهارده برضو بيبين الجهاد والنعمة، بس في جانب إضافي واضح في الساعات الأولى وهو حرب الشيطان. إن يعني الجهاد قلنا إن احنا لسه زي ما شرحنا امبارح احنا عايشين لسه في الجسد، جددنا في المعمودية لكن لسه الجسد تحت الضعف. فإذا هنا النعمة في المعمودية بتعيننا بإرادتنا إن احنا هذا الجسد يبقى آلة بر لكن معرض للضعف. فشرحنا الكلام ده امبارح. النهارده بقى عشان نعيش على رأس المسيح والجسد المعرض للضعف ده هو يبقى برضه معين لينا إن احنا نعيش كعروس، لأن كل ما نتعب أكتر بالجسد أو نتحمل التجارب كل ما ناخد قوة زيادة كعروس للمسيح يدافع عننا ويحامي عننا ويرشدنا. النهاردة في إضافة صغيرة بقى إن ما يسمى حرب الشيطان، إن الشيطان عدو الخير مش طايق إن احنا ناخد المكانة بتاعته، بس فوقها كمان هو اتحرم من النعمة دي وكنا في إيده زمان من أول السقوط، ولكن خلاص تحررنا منه. فبيبقى يشتكي بيسعى إن هو يعطلنا، وربنا بيسمح بكده عشان الحروب بتاعته ترتد على رأسه بزيادة ثباتنا وقوتنا. فده الزيادة شوية النهاردة في موكب العرس بتاعنا مع المسيح حبيب نفوسنا حبيب الكنيسة، ونحن ننتظر مجيئه عشان ياخد الكنيسة كلها معاه إلى الأبد. فلاحظ أول مرة إن في الساعة الأولى بيتكلم عن في ناس لما حبت ترتاح شوية تفقد الخبرة الروحية بسبب ميل الجسد ان هو يبتعد، يعني ان هو يتنعم، ان هو يبعد عن الالام. الشيطان عدو الخير كبر جدا الحجم بتاع البعد، فبقى الانسان مظهريا مع المسيح، لكن قلبه كله بسبب حرب الشيطان العنيفة رافض المسيح ورافض عمل المسيح. دي حرب الشيطان. وامبارح كان جايبين في النت حاجة زي كده، يعني تصوير للموضوع ده، الأب يوحنا المقاري. ده طبعا هو تقريبا هو واحد تاني، هما اللي فاضلين من مجموعة وادي الريان، فكانوا عاملين معاه حديث ظهر في النت. فبيسألوه عن يعني الرهبنة وخبرته في الرهبنة في المسيح يعني، فاتكلم عن النقطة دي. قال الراهب بيبقى عايش حياة مع المسيح جميلة جدا، ولكن معرض لحرب الشيطان. لما يبقى في أي ضعف كده يكبر جدا والشيطان يكبره. في فكرة مثلا إن أنا زعلان من صعبان عليا منه، يكبر الفكرة جدا جدا. ده تأثير، مش تأثير الوحدة بس، لا، تأثير الروح المضاد اللي بيحارب القديسين. فلدرجة ان هو الشيطان عاوز يحرم اللي بيقبلوا افكاره، يحرمهم من من السم. طبعا هو ده انجيل الساعة الاولى، وهو نجح يعني مع الناس اللي هم كانوا متمسكين بالمظهر دون الجوهر زي ما قلنا امبارح، بس هنا بضخامة درجة انهم اتحرموا من السماء. قالوا لربنا في الاول انجيل الساعة الاولى احنا نعرفك واعلمت في شوارعنا واكلنا قدامك. فقال لهم ما عرفكوش. ليه ما عرفكوش؟ لان هم الشيطان فصلهم وقبلوا حياة الشيطان اللي استغلت ضعفهم، فوصل ان هم بقوا مرائين، مفيش مجال للتوبة ابدا. لكن الحتة الإيجابية، الناس اللي بقى الغلابة الحاسين باحتياجهم والضعفاء، قال لهم يأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، لأنهم جايين بضعفهم. فحرب الشيطان اللي هي تفصلهم عن الله لم تنجح، لأنهم ناس غلابة مبتدعين، فما لقاش الشيطان فرصة إن هو يغلبهم. هم تقبلوا الحب الإلهي كعروس اجتمع من كل مكان مع العرس. يبقى دي حاجة يعني، دي الإضافة، الجهاد والنعمة. بس خطورة الجهاد الحرب الشيطان بقى اللي ممكن تفصل. عشان كده هوت السؤال في الساعة الأولى، أقليلون هم الذين يخلصون؟ قال لهم ما ردش على السؤال ده. هل هم قليلين؟ لا، مش قليلين. هو بس المسيح قصده انه لازم يكون لنا اخلاق بني الملكوت، ولنا ما نديش فرصه نقاوم الشيطان، نقبل حب الله. فمش هنسال مين كثيرين او قليلين، لان الموضوع سهل جدا والشيطان ضعيف. والرسول بيقول قاوموا الشيطان يهرب، او قاوموا ابليس يهرب منه. بعد كده تبتدي الاناجيل كلها تبص للايه، للمجد، لمجد المسيح المجيء الثاني. زي ما قلنا العلاقه اساسا علاقه عرس، حب الهي، بنقبل حب المسيح. الانجيل بتاع الثالثه لازم نحوله، يقول كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فرخية تحت جناحي. ده طبعا حتة معروفة، ولكن كان مثل معروف عند اليهود يعني، ولكن هو مقصود به حضن الإلهي، صليب لما يمد ذراعيه. دي عطية الخلاص، إن احنا نبقى فيه وهو فينا. لكن المهم بقى، احنا قلنا حاجتين. لما بيلاقيش العدو فرصه في ضعف الانسان، يعني عدم ميله للحياه الروحيه، يقوم يكبر. فيبقى المسيح بيعلن صليبه ويعلن ارادته، والانسان بيصل لحاله إرادته ضد أو لا تلتقي مع إرادة المسيح. فعشان كان بيقول لهم كم مرة أردت ولم تريد، وبيحذرهم بقى من النتائج. لكن طبعا إحنا ناخد الآية دي بمعناها الإيجابي ونقول إحنا بنتأمل في كم مرة أردت دي معاملات الله، إنه يحتضننا بحبه ويتقابل معانا ونشوفه أثناء الأكل والشرب واللبس والتحرك بتاعنا وكل حاجة، فيوم بقى إيه الحضن الإلهي مفتوح وإحنا بنتقبل. فدي طبعا حتة إيجابية فيها عنصر إيه واضح، عنصر الإرادة. لو في إرادة ترفض إرادة الشيطان، إرادة روح العالم، تلتقي مع إرادة المسيح. وعشان كده هيأتي وقت نقول فيه مبارك الآتي باسم الرب، يبقى هنتقابل مع المسيح في مجيئه. أنا هقول لكم اختبار صغير كده عن إيه، كم مرة أردت ولم تريد. في واحد بلغوني عليه إن هو واحد الأحباء مراته توفت، فأخو مراته بلغني عليه، قال لي إن هو انحرف بعد موت أخته الأخ ده، وبقى يجيب يعني عايش حياة غير مقدسة. فلقيته طيب يعني، ابتدى يستجيب شوية وبعدين تباعد. رحت له تاني بقى يجي ينطبق عليه كم مرة أردت، لكن ما اقدرش أقول لم يريد، لكن هو إيه يجي يقعد شوية ويحضر اجتماعات ويبقى فرحان ويتمشى معايا، لكن يحد إيه يحد ما اختفى خالص، مش عارف أوصل له، مش بيرد على التليفونات. وبعدين قابلته في الشارع هيكل عظمي، قلت فرصة بقى أنت إيه عيان؟ قال لي عيان، ونزل بجامة حتى أو ببروب كده بسيط. بعدين المهم إيه، قلت له طيب أنا عايزك تيجي بقى ربنا وكده، قال لي أنا مش فاضي. قلت له قلت أساعده، قلت له أجي أساعدك، قال لي أنا أختي بتساعدني. عدت الأيام برضه مختفي ومستغرق ونصلي له يعني، بس إيه نفس بقى. المهم يحد عرفت إن هو عيان في حالة مرضية وقعد في بيت مبهدل خالص ولوحده، ولا أخته بتساعده ولا حاجة. رحت له وفعلا أخته مش أخته، طلعت كانت كبيرة في السن وهو ساكن في 7 دور. فطلعت له 7 دور، قعدت معاه وقعدت أصلي، فلاحظت ان هو ابتدى يقبل. كان تاني يوم بقى هو كان التشخيص بتاعه خس جدا ونزل، تشخيصه كان سرطان، فلسه ما عملش الفحوصات بتاعته يعني، لكن مبدئيا كده ان هو هزيل جدا وضعيف جدا ووزنه نزل قوي. وبعدين كان تاني يوم هيروح يجيب الاشعاعات. فنشكر ربنا، رحت له تاني يوم عشان اشوف النتيجه، طلع ان الاشعاعات كلها كويسه والتحاليل كويسه، وان عنده حاجه كده دمل ولا حاجه عايز يتشفط. فحالته المعنويه ارتفعت قوي، بيتكلموا عن المسيح. ابتدى الراجل يقبل ويفرح وقال لي هعيش بقى وصلي مع بعض، وقال لي لازم تجي لي. قلت له اجي لك قوي، بس كنت النهارده عنده فرحان يعني ان هو واحد ابتدى ايه المسيح قال له كم مرة أردت وهو أراد. كان الختام بقى أنا مش عارف إيه اللي حصل، في واحد قال لي أنت خدت مكنة حلاقة مكافأة هدية كده مجانية، مش عارف بقى أتكلم في التليفون، قال لي تعالى في مكنة حلاقة تاخدها. قلت لهم طيب مكنة حلاقة بالكهرباء ولا في بالي. فلما جات لي سبتها، بعدين قلت إيه طيب ما أنا هروح له. هو الراجل بقى له مثلا 3 4 أشهر يمكن ولا أكتر، 5، شعره بقى زي الغابه. قلت اروح له الليله واجرب مكنه الحلاقه. فبعد البسخه الليله رحت له بمكنه الحلاقه. قبل ما نصلي كده قلت له انا مكسوف يعني، قلت له انا جايب مكنه الحلاقه. قال لي يا نهار ابيض، انا بصلي ربنا مش انا ما اقدرش انزل اروح الحلاق، ومش قادر انزل في الشارع بالطريقه دي. قلت له طيب. قعدت اشغل مكنه الحلاقه كده هوت مع شوية كده حاجات، طلعت الحلاقه جميله. قلت له بص في المرايه بقى، سلام اخر جمال. قال لي انا اشكرك، وابتدى قلبه يتفتح اكتر. فعايز اقول لما يكون واحد في عمق الخطايا والضعفات لدرجه حصل كذا كذا، لكن الرب يتن وراه شويه بالامراض، شويه بالمحبه، شويه بالحلاقه. فعاوزين نقول كم مره اردت ديت، لما الواحد يرجع لحياته يلاقي ربنا بيتعامل معاه بزيارات النعمه، بزيارات الروح القدس، بشركه الاخوه، المحبه. ياما عد علينا نفوس تساعدنا وتقف معانا. فدي الساعه الثالثه من ليله النهار. اذا احنا ايه، ما ننساش احنا ماشيين في موكب عرس، في جهاد مطلوب بالنعمه، وفي مقاومه لروح الشيطان عشان ما يستغلش اي ضعف. الكلام ده مش لينا بس، مش انا كانديفيديوال يعني فرض، لا ده احنا كاعضاء في كنيسه، والموضوع بيمتد حتى مجيء المسيح الثاني عشان كلنا نتلم مع بعض. عشان كده بيتكلم برضه ايه في قرايه النهارده عن المجيء الثاني. حد باكر يوم الثلاث والساعه الثالثه قلنا من النهار، والساعة السادسة طبعا النهاردة بالذات الكنيسة بتتعامل مع إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن. زي بقى ما شفنا في الإنجيل اللي فات، يا كم مرة قرأت اللي هو إنجيل متى، بنشوف عملي بقى كم مرة قرأت في إنجيل يوحنا. الحب الإلهي اللي عاوز يجمع العروس مع عروسه، اللي هو عاوز يرمن. بس الحقيقة بيختار، يعني الكنيسة بتختار مفارقة صعبة جدا. اليهود اللي هم بيتكلموا بيرفضوا، دي بيوضح ازاي المسيح كم مرة أردت ولم تريد. لما نرجع للإصحاح الثامن بتاع إنجيل يوحنا، لا يوضح لك مدى الحب الإلهي الموجه لكل واحد منا شخصيا. واختار قلنا أصعب فئة هم اليهود ورؤساء الكهنة المقاومين. فنلاحظ مثلا في الإصحاح الثامن ده هو في أربع حوارات، حوار حوالين موسى، وحوار حوالين إبراهيم، وحوار حوالين الشيطان، وحوار حوالين عمل المسيح. لما هم يحاوروه يقولوا احنا بتوع موسى، يقول لهم موسى كتب عني. طبعا معروف ان موسى كتب عنه في سفر تسنية 23 نبيا مثلي كل من لا يسمع لهذا النبي، كل نفس لا تسمع لهذا النبي تباد من الشعب. وقال لهم موسى ده اللي عليه رجاءكم بيشكوكم، بيشتيكم في السماء دلوقتي، لان انتم هو تنبأ عني وانتم مش بتسمعوا، بس يكلمهم بحب عشان ايه، زي ما اقول لك كم مره اردت نفوس القسم. وبعدين يقولوا ايه، انت ابونا ابراهيم، يقول لهم ابونا ابراهيم قبل ان ابراهيم ابوكم راى يومي ففرح، يعني شاف الصليب يوم قدم ابن اسحاق ذبيحه فشاف الصليب، يعني شاف الخروف القائم، الخروف المربوط اشاره للصليب، وشاف رؤيه الصليب، لان قال لك راى يومي ففرح وتهلل، مش مجرد شافه كرمز، لكن في رؤيه ما نعرفهاش المسيح قال عنها، شاف فيها ايه الصليب يوحنا ابراهيم. وبعدين قالوا له احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لو كنتم ابناء ابراهيم لعملتم اعمال ابراهيم، يعني مش موضوع انتساب نسب، يعني ده ايمان. لو كنتم اولاده الابن يرث مال ابوه، برضه بيكلمهم بحب. وبعدين قالوا له ايه، لا انت بقى ايه، باع لزبون، انت باع لزبون، انت فيك شيطان. لما في الحاله دي بقى المسيح برضه ما سكتش، لان طبعا دي تهمه خطيره جدا. يعني دي زي ما قال في انجيل تاني تجريف على الروح القدس. فاضطر يواجههم وقال لهم ابوكم هو الشيطان، ده الاب بتاعكم بقى، بدليل ان انتوا عاوزين تقتلوني. هما ما كانوش مبينين، لكن جوه قلبهم المسيح كشف جوه اعماقهم، والشيطان هو كان قتال للناس منذ البدء، اثبت لهم ان هما ضد. وبعدين في الاخر قال لهم بيشوفوني بسبب الاعمال، ابي بيشهد لي. يعني ايه بيشهد لي؟ يعني الاعمال بتاعته بيديها لي. واكتر حاجه تبين عمله بيا ان من منكم يبكتني على خطيه. فايه في الحاله ديت، في الحاله ديت ايه، طبعا حوار عجيب. احنا يعني في كل ده 8 يوحنا 8، كل ده موجود النهارده في القرايات، كل ده هو يخلينا نستغرب يعني ايه صبر الله وايه لطف الله وايه طول اناته، وهم قاعدين مش قادرين يقبلوا حاجه ويقاوموا. فطبعا ده حوار الحب، ازاي المحبه تتابع الواحد لما يرجع لحياته في موقف العرس بقى احنا قلنا عليه. نلاقي بقى طبعا مش لازم نكون زي اليهود يعني رافضين، لكن ده بيوضح مدى الاهتمام بتاع ربنا. وساعات الواحد يقول ايه، يا خبر ابيض انا وقعت في خطايا وحشه قوي في شبابي، ولا في حتى في اي مرحله او في نفس اليوم ده. انا الواحد ييأس بقى، مفيش فايده. والواحد خصوصا لما الخطايا الناس تعرفها وتبقى الواحد مفضوح تبقى صعبه. لا، اي واحد يجي كده يقول لك الكلام ده اقول له لا، دي مراحل بيبين فيها حبه وبيكشف ضعفك عشان يعالجك ويشفيك. فدي كلها حوارات بيحاورك عشان يخلصك ويحررك. ونفس الحوارات قال لهم ان حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرار. فطبعا ده يعني خلينا نعرف ان موكب العرس في متابعه من الروح القدس في المسيح عشان ينقل لنا خلاص ونفرح بيك عريس نفوسنا. هو طبعا كان لازم بقى يقول بقى ان نهايه العرس واللقاء هو الايه، المجيء الثاني. ففي انجيل اللي هو الساعه 9 بيتكلم عن مجيئه الثاني. بس الحقيقه في راي لابونا متى المسكين عايز اقول لكم عليه، نسجله كده، لانه في الانجيل ده قال لهم محدش يعرف اليوم ولا الساعه ولا المسيح ولا الملائكه. فانا هقرأ لكم الراي بتاع ابونا متى المسكين. كان من الصعب ان يعطيهم المسيح تصورا كاملا عن تطور الامر فيما يخص الحوادث المتعلقه باكتمال الزمان وتعاقب الحوادث التي تختص بملكوت السماوات، ولكن بدا يعطيهم ما يلزم لتوعيتهم ضد الضلالات التي ستحدث. اكتفى المسيح دائما بالقاء بذار الحقيقه ثم تركها لتنمو مع الحوادث والزمان حتى تستعلن في حينها. ده عشان كده ما قال لهمش ايه، ما لهمش اليوم ولا الساعة، لسببين: إن المعلومات دي مش هتفتهم إن الواحد يعرف إمتى هيجي المسيح، هي غير مناسبة مع طريقة المسيح في بناء الإيمان. ليه بقى؟ المسيح من جوهر التعليم أن تبقى الحوادث الهامة الخاصة بالإيمان والحياة مخفية حتى حين ظهوره. يعني أنت لو ربنا مثلا قال لك او قال لي بكره هتظهر النتيجه، مثلا اذا كنت طالب مثلا وانت بكره هتاخد امتياز، غير لما انا اروح الكليه واشوف وانا خايف يمكن اسقط في بعض المواد او ضعيف بعض المواد والاقي نفسي طلعت الاول. فهنا بيبقى الايمان قوي جدا. فربنا بيحب ان الحاجات الخاصه بالايمان تبقى مخفية حتى حين ظهورها لتعمل عملها الإلهي في الذهن والقلب. طيب ليه بقى قال لهم الملائكة ولا الابن؟ قال الملائكة والابن ديت المسيح لازم نعرف ان هو من الملائكة اللي معاه جايين يخدموا قضية الخلاص في واقع الزمن، اللي هي خلاص الإنس، خلاصنا من الخطية. ولكن مجيئه بعد اكتمال الزمن لا يخص الابن في وضعه الزمني بعد ولا الملائكة، أمور لا زمنية. هذا من جهة الاختصاص. فمش ممكن حاجة غير زمنية نعبر عنها بالزمن، لأن نهاية العالم ومجيئه مش محدد بتواريخ، محدد بعلامات وحركات. إزاي؟ في سفر الرؤيا قالوا له إمتى تيجي؟ قال لهم يكمل العبيد رفقائكم جهاتهم. إذن هنا هوت إيه؟ النهاية مرتبطة بحسابات تانية، مش حسابات زمنية، حسابات نفوس بتيجي وبتحضر. فيستحيل ان يتقال زمن. يبقى من جهة المسيح واختصاصه ان هو عايش في الزمان، اتولد من عذراء صعد الى السماوات، ده في زمن معين. الاختصاص الزمني ده ليه تعبيرات زمنية، لكن المجيء الثاني بتاعه مش خاصص بحاجة، بقياس تاني فوق الزمن زي ما قلنا، يعني قياسات تانية غير الزمن، غير لا قياسات متى اكتمل الإيمان، متى ظهرت أولاد الله كلهم. فده عشان كده ما باختصاصه ما يقدرش يقول لهم الكلام ده خالص، لأنه مش داخل في الزمن. ده كلام أبونا متى الحقيقة. في إنجيل الساعة 11 إدى مثل الوزنات، وده المثل المهم. طبعا بقول لك برضه موكب العرس، وهنقابل العريس ونلم بعضينا، فيبقى ايه؟ هيتكلم عن مواهب مختلفة. بس يهمنا بقى حاجة كده تفصيلة صغيرة برضه، مواهب مختلفة يعني في موكب العرس في مواهب مختلفة. في ناس عندها، في واحد واخد اتنين، في واحد خمسة، في واحد واخد واحدة. هو الملاحظة المهمة ان اللي خد الاتنين ده، اللي خد الخمسة اللي خد الاتنين، اللي خد اتنين كسب اتنين، واللي خد خمسة كسب خمسة، اللي خد واحدة خسر. ليه؟ اولا اللي خد اتنين كسب اتنين، كسب اتنين، واللي خد خمسة ايه دول؟ فهي بابا صادق وبرضه ابونا متى والاباء المختلفين، يعني ان ربنا بيدي واحد خمس وزنات، بيديله على قد الطاقة بتاعته. عشان كده في أول الإنجيل قال لك كل على قدر طاقته. وبعدين هو لما بيشتغل بطاقته، هنا بقى المكافأة، إنه بيستغل طاقته فعلا كلها عشان يجيب إيه؟ يربح الخمس وزنات تانيين. يبقى هنا في دور من الإرادة، دور مع إرادة الإنسان، جهاده مع النعم عشان يجيب على قد ايه ما اخذ. مش ممكن ربنا يغلط او يقيس مقاس مش مظبوط، ودورنا ان احنا نكسب. عشان كده كافئ الايه، كافئه وقال له نعيما ايها العبد الصالح. طيب والاثنين كذلك. طب اللي خد الوزنه بقى، الطاقه بتاعته وزنه، الوزنه ديت تمثل واحد خد المعمودية، وزنة كبيرة قوي، ولكن وزنة واحدة، ما خدش فوقها مواهب تانية، مواهب تعليم، مواهب شفاء الأمراض، مواهب النبوة، ما خدش مواهب تانية، لكن المعمودية دي كفاية. لكن هو بعد المعمودية بتاعته، أولا بص لغيره لقى ما عندوش المواهب، تذمر واعتبر ربنا قاسي. سكلروزيس، يعني سكلروزيس عندنا لما واحد عنده تصلب شرايين يقول لك عنده سكلروز، يعني قاسي، تصلب قاسي، ربنا ده قاسي مش مديني اقل من غيري، وبعدين عايزني وانا ما عنديش حاجه ان انا اعمل اتاجر في الوزنه دي. فراح ايه؟ رفض المحبه، بص لذاته وما شافش تدبير محبة الله وموكب العرس المسيح عريسه، بس لذاته. ودي أخطر حاجة. ليه؟ لأنه ابتدى يبص لربنا زي ما آدم قبل إن هو ربنا عاوز إيه يستغله، يوم تأكلاني مش من هذه الشجرة تصيران مثل الله. قال لنا ربنا حاولت قالت للشيطان ما نقدرش نقرب للشجرة أو نمساها. ربنا كان متسلط هنا. فدي الصورة تتغير لأن الإنسان بص لذاته ونسي الحب الإلهي، الحقيقة الحب الإلهي، وإن هو المعمودية بتاعته دي كفاية جدا ودي على قدر طاقته، ممكن يستثمرها وياخد مكافأة زي الخمسة، زي من الاثنين خد اثنين، الخمسة خد خمسة وهياخد برضه مكافأته. فدي طبعا الواحد ده يمثل الإرادة بقى إيه، لما الواحد يرفض العمل الإلهي ويمسك كوكب الفرح بالعريس وما يبصش إلا لأن هو أكبر نعمة واخدها إنه نعمة المعمودية، وما يدبرش عن مواهبه إلا إذا ربنا إداله حاجة يبقى يشكره ويجتهد عشان يثمر. طبعا المواهب خاصة بخدمة الآخرين والبحث عن الآخرين، وده برضه موجود في إنجيل ازاي احنا نحسن الفقراء والمساكين. كنت غريبا فأويتموني ومريضا فسقيتموني مريضا فأتيتم إلي. يبقى هنا موكب العرس في واحد لازم ياخد باله اللي هو واخد ايه الوزن الواحد. المثل ده بقى اتكرر تاني بعد كده في الملك اللي عمل دعوة للعرس، دعا المدعوين، دي موجودة في الساعة الأولى النهاردة. لما دعا العرس الأول برضو عرس زي ما قلنا موكب عرس، عرس ابن الملك، ففي برضو واحد دخل مش لابس لباس العرس زي صاحب الوزن الواحدة. في المثل بتاع لباس العرس ده هو بقى كان الاول في اولا مدعوين عشان يروحوا العرس ده ويتمتعوا بالعريس، وطبعا كلمه فرح تعبير عن فرح السماء كلها عندنا حتى في اللغه الكليل فرح، مرادفات جميله تمثل الفرح في السماء بقى اللي يستمر حتى السماء. فالفرح ده هو في ناس استعفوا اللي هم اصلا مدعوين، وفي ناس تانيين لما رفضوا الدعوه في ناس تانيين بقى جم قال لهم قال للملائكه روحوا جيبوا للعرس اللي هم اصلاح اشرار وصالحين، يعني اي حد تلاقوه اشرار وصالحين جيبوا العرس. طبعا هنا في لغز، هو في حد صالح؟ لا، هو المقصود صالح ان هم زي الاشرار بس يعني بيتوب ماشيين في سكه التوب. الاشرار دول لسه ما تابوش لكن دوروا عليهم وجيبوهم، والصالحين دول لو تابوا محتاجين يتوبوا توبة حقيقية، لأن ممكن الصالح ده إن هو راضي على نفسه هو في رياء، فدوروا عليهم وجابوهم. طبعا هنا الخدام تمثل الخدام برضو عشان الكل يفرح، والحقيقة الاثنين الأشرار والصالحين كلهم خطاة، مفيش حد يقول أنا صالح، لا كلهم خطاة محتاجين للنعمة والعمل المسيح. طبعا هنا اللي يساعدهم في المثل اللي فات اصحاب المواهب يدوروا عليهم. فدول ده المثل اللي بس في بقى واحد دخل في الاخر اللي هو زي ما قلنا اللي مش لابس ثياب العرس. مش لابس ثياب العرس ده يعني حطه بقى مع واحد مسيحي قلنا عليه بقى في الامثله اللي فات كلها، بس قبل روح الشيطان واستجاب للشيطان وواخد كان ثياب العرس بس هو ضيعها وخلعها، لان مش ممكن كان يدعى الا وياخد ثياب العرس يعني ياخد المعموديه، لكن خلعها لانه استجاب بقى ما دخلش في مقاومه الروح المضاد تلاقي مع حب المسيح ودعوته ليه للإكليل والسعادة. ده طبعا الكنيسة بتقول لك ده يهوذا، يعني النموذج ليهوذا، يعني الواحد ده سواء في المثل ده أو في المثل ده، ولكن طبعا هو يمثل أي إنسان انشغل بخلاصه وانطلت عليه حرب الشيطان وخدع الشيطان. بعد كده ده آخر، خلاص قربنا آخر حاجة، يعني موكب العرس العشر العذارى، الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات. والخمسة دول كانوا الحكيمات عندهم إيه؟ عذارى، ولكن عندهم طيب زيت فرح، الكنيسة بتعتبر ده الفرح البهجة يعني بالخلاص وبالعريس قبل ما يجي العريس، دول المستعدات. خلاص آخر بقى حاجة اللي هو اللقاء بقى مع برضو إنجيل يوحنا الإصحاح 11. الكنيسة جابت إجوانا الإصحاح 11 دي بقى ليه؟ موضوع تاني شوية بس مرتبط. قال لك إيه؟ الفصح بتاع المسيح كان قريب، فصح اليهودي كان قريب، فالناس كتيرة جات من بلاد أورشليم عشان يطهروا أنفسهم، فكانوا بيطلبوا يسوع. وده تعبير عن الناس اللي هي عاوزة تتطهر وتقبل في موكب العرس بتاع مع حب المسيح، بيبقوا قريبين قوي قوي للخلاص، الرغبة للخلاص. لكن في نفس الوقت بقى ليلة الأربعاء النهاردة كان الوقت بقى إيه الرسمي اللي يطلبوا فيه رؤساء الكهنة القبض على المسيح. وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيين قد أصدروا أمرا أنه خلاص مجمع سنهندريم أصدر أمر بأنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. طبعا هنا هو حتى لازم نعرفها أن المسيح هو صاحب المبادرة، هو اللي بيقتنينا ليه. فبيحصل إيه بقى؟ هو بيسحط على الصليب بإرادته، بيسلم ذاته بإرادته وحده. طب هم قالوا إن هم عملوا خطة النهاردة يقبضوا عليه يسجنوه وبلاش، قبل كده قالوا عشان ما يحصلش شغب في الشعب بعد العيد نسلمه. لكن المسيح جاي للخلاص في الوقت اللي هو يحدده، لأنه جاي بإرادته، جاي لخلاصنا، هو اللي جاي. هو ما أسلمش للصليب سبب إن هو غلب، يعني جم في وقت معين وقرروا الصليب، لا، الصليب هو اللي يحدده، والطريقة اللي هو يسلموه بيها هو اللي يحددها. يعني مرات كثيرة الهيكل كان في قراية النهاردة برضه، الهيكل كان لسه ما اكتملش بناءه، في أجزاء ما اتبنتش، فكان في حجارة كثيرة. فالمسيح لما بيتكلم ان هو في برضه صح يوحنا 5 جاب شالوا حجاره ولما سوى نفسه بالله عشان يرجموه وقفت ايديهم بالحجاره كده، فاجتاز في وسطهم ومضى. طب ليه ما رجموهش؟ لا الطريقه ولا الوقت. فكان المسيح هو صاحب الوقت اللي فيه يسلم نفسه. دي جزئية بقى، يعني نقول ان العريس مرتبطة بالعريس برضو، ان هو اللي بيحدد وقت العرس وهو اللي بيحدد طريقة اللقاء مع العروس بالصليب. فربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش الليلة دي في مع العريس. والكلمة اللي شاملة كل قريت النهاردة السهر حتى مجيء المسيح، السهر حتى مجيء المسيح، يعني مش السهر بقى، قلنا السهر مش مجرد الواحد يسهر، لا، السهر يعني لبس المسيح، يعني اتحاد بالمسيح، ان احنا اشوفه في حياتي، اشوف كل تصرفاته، التقي معاه والتقي معاه لاجل اخواتي. يعني ما انساش اخر لقاء كده اهوت مع الاخ اسحاق الله ينح نفسه، كنا قاعدين انا وهو في بيت وبنصلي صلاة نص الليل، وقعدنا وقت طويل نصلي في طنطا. وبعدين آخر النهار لقيته، بعد نمنا شوية قمت لقيته جايب ريكوردر وفي تسابيح جميلة جدا. قال لي عشان جري ده هو دكتور غير دينه وكده، هو يمكن يسمع كلمة يتأثر. فإذا هنا يعني حط هدف للسهر، فقلنا نسهر تاني لما عرفنا الحكاية دي، ونحط هدف أخونا ده اللي بعد عن المسيح كده وأنكر المسيح. ولفت الدايرة وجه اليوم الأخ ده، هو قصة طويلة. الدكتور ده بقى رجع للرب بقوة كبيرة قوي، ويعني نتيجة طبعا حطيناه في الصلاة وابتدينا نهتم بيه كده نتابعه. فأبونا بشوي كامل كان جاي يزور البلد على المحطة قبله، كان بيوعظ وعظة في البلد ديت، وراجع قابل الأخ ده. الأخ ده أقبل إليه وكلمه. في واحد تاني قال لنا ده الراجل ده قابل أبونا بشوي كلمه، قلنا يبقى في أمل، رحنا له. وكانت الدايرة إن هو أصبح من أولاد الله وحب يترهب، بس الدير أبو مقار قالوا لا خليك بقى اشهد للمسيح. الموضوع كان إيه؟ سهر في الصلاة مع الله اخ اسحاق ده، ربنا ينح نفسه، كان شخص مبارك جدا. فعايز اقول مش المقصود برضو السهر في الصلاه، ولكن الحياه في المسيح لاجل اخواتنا، لاجل احنا نجمع خراف الضاله، خراف المسيح الضاله. لان زي ما احنا الوقت كلنا بنعيش ونشكر الله على هذا التجمع الروحي الحلو، فالذي عاوزين نتمتع بالموهبه العظيمه دي والمهبه العظيمه في السهر للقيا المسيح لإلهنا المجد الدائم من الآن والأبد. آمين.